الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان وعلي. وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر حكم الرجل إذا فقد. المفقود هو الضائع الذي لا يدرى أين مكانه، لا شك أن له حكما، وذلك أن له مالا وله أهلا، فامرأته هل تتزوج أو لا تتزوج، هل تنتظر مدة أو لا تنتظر. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، ولهم فيها في هذه المسألة تفاصيل. لهذا قال رحمه الله: باب حكم المفقود في أهله، يعني زوجته ماذا تفعل وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف، يعني عند القتال، إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. بعد القتال إما أن ينتصر المسلمون وإما أن ينتصر الكفار، فقد يحدث أن بعض المقاتلين يفقد. هذا الفقدان في القتال لا يخلو، إما أن يكون الرجل قد أسر ولا يدرى بخبره، وإما أن يكون قد مات وقتل ولم تعلم جثته أين هي، ويمكن أنه جرح وذهب مكانا بعيدا فتوفي فيه. فأمر المفقود على الاحتمالات الكثيرة، فماذا تفعل امرأته؟ يقول ابن المسيب رحمه الله: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، تنتظر سنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا تمت سنة فإن نحكم بأنه قد توفي. في هذه الحالة لها أن تتزوج. وماذا إذا فقد في غير الصف، يعني كأن يذهب عليه السلام للسفر ثم يفقد؟ جاء أيضا عن المسيب رحمه الله أنها تتربص 4 سنين، بعد ذلك لها أن تتزوج. قد يحدث أن يعود بعد أن تتزوج المرأة، ما الحكم؟ الحكم أنه يخير، فيقال: إن رغبت رجعت إليك امرأتك، لأن زواجها اتضح لنا أنه في غير محله، وإن رغبت أبقيت الزواج كما هو وضمن لك المهر. ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية ثم إنه لم يسدد صاحبها المال، التمسه سنة، بحث عنه لم يجده مدة سنة، فلما لم يجده ذهب إلى الفقراء وصار يوزع عليهم الدرهم والدرهمين. على سبيل ماذا؟ على سبيل الصدقة عن هذا الذي توفي، عن هذا الذي فقد. فإن وجد رجع خيره، قال: إن شئت أنا تصدقت بهذه 700، فإن شئت أمضيتها وصارت الصدقة لك، وإن شئت قلت: لا، أنا أريد مالي، نعطيك مالك وتكون الصدقة لي. ولهذا كان ابن مسعود يقول: اللهم عن فلان، يعني صدقة عليه، فإن أتى فلان فلي، يعني لي الصدقة، وعلي علي الغرم. ثم قال: هكذا فافعلوا باللقطة. اللقطة هذا حكمها، إذا وجدت مالا، هذا المال إذا كان يسيرا تافها كريال ونحوه هذا لا حاجة إلى تعريفه، لأن التعريف فيه صعوبة وفيه ثقل، ليس بالهين، يحتاج أن تعرف مدة سنة، فلا تعرف بريال لمدة سنة كاملة، أو عصا من العصي ذات الثمن اليسير لا تعرفها مدة سنة، لأن التعريف فيه مشقة، لك أن تلتقطها، لك أن تأخذها، يجوز، ما في بأس، لأن هذا من الأمور التافهة اليسيرة، فلا بأس بأخذها. أما إذا كان مالا له قدر، سواء كان نقدا أو كان متاعا، فإنه يعرف مدة سنة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هكذا فافعلوا باللقطة، يعني اللقطة تعرف سنة كما سيأتي. أما إذا كان الشخص مأسورا عند الكفار، نعلم مكانه، نقول أسره الروم، أسره الفرس، نعلم أنه ضمن الأسرى ولم يطلقوه، هل تتزوج امرأته؟ قطعا لا يجوز أن تتزوج، لأن نعلم أنه حي. هل يقسم ماله؟ لا يقسم ماله، كيف يقسم ماله حي على قيد الحياة؟ لا يجوز، فقسمة ماله لا تحل، وزواج امرأته لا يجوز، لأن الرجل معروف حي. وربما جاء بعض الأسرى من عند العدو فقالوا: فلان نعرفه، كان معنا في السجن أو في الأسر موجود، فيشهدون بأنه موجود، فلا تتزوج المرأة ولا يقسم المال. فإذا انقطع خبره، قد ينقطع خبره ولا يدرى عنه، يقول: فسنته سنة المفقود، يعني حكمه حكم المفقود من جهة المدة التي يتربص فيها بانتظاره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال: ما لك وما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال: اعرف كاءها وعفاصها وعرفها السنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ تقدم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في المفقود: هكذا فاصنعوا باللقطة، يعني من جهة انتظارها، من جهة انتظار صاحب اللقطة سنة. الشيء المفقود كالمال، إذا لم تجد صاحبه كأن يسافر أو أن يغيب، ما تدري أين هو، يكون بينك وبينه معاملة، قد يكون عاملا انتهت مدة بقائه في البلد وذهب، ما الحل في ماله؟ لا تعرفه ولا تعرف له أصحابا ولا أقارب، إذا لم تجد حيلة للوصول إليه في بلده بأن تستطيع تحويل المال إليه أو ترسله مع مأمون ثقة، فإنك تتصدق بالنية عنه هو، وهذه صدقة عنه هو. فلو فرضنا أنه رجع أو أرسل إليك وتمكنت من الوصول إليه، فإنك تخيره كما تقدم، تقول: صدقنا بالمال، فإن رغبت فالصدقة لك، وإن رغبت فالصدقة لي، وأعوضك عن مالك. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، ضالة الغنم هي التي تضيع من المعز أو من الضأن، فقال عليه الصلاة والسلام: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا ضلت في موضع كالبرية مثلا، إما أن تأخذها أنت أو أن تكون هي لأخيك يصل إليها، لكن هي ضلت منه، فإن تركتها أكلها الذئب، معلوم أنها في البرية ستؤكل. وسئل عن ضالة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام واحمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم، غضب من أن يسأل عن ضالة الإبل، لأن ضالة الإبل تمنع نفسها من السباع ومن غيرها، وأيضا ضالة الإبل كما قال صلى الله عليه وسلم معها الحذاء والسقاء، جعل الله عز وجل لها من القدرة على الصبر في البرية والمضي ربما أميالا متطاولة، حتى إن أصحابها ربما وجدوها بعد مدد كثيرة طويلة وهي في البرية لم تهلك ولم يتعرض لها ذئب ولا غيره، معها السقاء جعل الله عز وجل لها بطنا تأتي تريد الماء وتأكل الشجر وتمنع نفسها ومعها الحذاء تمضي وتمشي، فلا يصلح أن يتعرض لها، تترك حتى يجدها صاحبها، كما قال تشرب صلى الله عليه وسلم تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ولو أنك علمت صاحبها فإن من المناسب أن تخبره وتقول هي في الموضع الفلاني، أو أن تحوزها إليه وترجعها، لا على أساس أنك تأخذها، ولكن تقول أنا أعرف هذا فلان ابن فلان وهذا واسمه عليها، وأعرف تماما أن هذه له، فأنا أسوقها حتى أوصلها إليه، تكون قد أرجعتها ولم تلتقطها في هذه الحال. وسئل عن اللقطة، اللقطة كما تقدم الملتقط على نوعين، منه نوع تافه لا يساوي شيئا كالريال ونحو، حتى أنك لو أجهدت نفسك وناديت عليه فرضنا ووجدك صاحب الريال بعد 9 أشهر، قال يا أخي ليتك ما شققت على نفسك، كل هذه الأشهر تبحث عني في ريال أو في هذه العصا التي لا تساوي. معلوم أن مثل هذا لا ترتفع له الهمم عادة، وحتى صاحبه إذا فقده لا يكترث به، فهذا مما يلتقط ويجوز أخذه. أما ما له قدر وله مكان فإنه يعرف، وكم يعرف؟ يعرف سنة، يعرفه في المجامع، كأن يأتي مثلا في المواضع التي فيها الناس ولا يعرف في المسجد، لا يجوز التعريف في المسجد، لكن يكون التعريف خارج المسجد. وحتى الأشياء التي تضيع داخل المسجد كأن يفقد جوال أو ساعة أو نحوه لا يحل أن يعرف به في المسجد، المسجد ليس محلا للتعريف، لكن يمكن أن تكتب ورقة خارج المسجد ولا يكون في داخل المسجد في الجدار من الداخل أو على بابه، يكون خارج المسجد لا بأس، لأن خارج المسجد له حكم غير داخل المسجد، فيعرف بها. ويمكن إذا أمكن أن يعرف بها في صحف أو نحوها أو في بعض الوسائل الإعلامية مثلا، ويمكن أيضا أن يعرف بها في المجامع كمواضع الجمعة ونحوها خارج المساجد، كل هذا خارج المساجد. لكن عادة الناس إذا خرجوا يوم الجمعة قد يكون لهم تجمعات، يشترون مثلا شيئا مما هو معروض أو نحوه، أو حتى لو لم يكن هناك شيء معروض إذا وقف إنسان بعد صلاة الجمعة وصار ينادي هناك مال مفقود في موضع من كان صاحبه فليتقدم، هنا قد يتقدم بعض الكاذبين. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لا يقول إنسان مثلا من صاحب 1000 ريال التي فقدت، لا يعرف هكذا، يقول صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، يعرف الوكاء الذي ربطت فيه مثلا إذا كانت في كيس، ويعرف كل علاماتها وتعرف ويعرف مقدارها كم هي وما نوعها، هل هي مثلا ريالات أو هي جنيهات أو ما هي بالضبط، فإذا عرف عددها ونوعها وعرف كيسها، وتقدم أحد قال أنا ضاع لي مبلغ، تقول له كم وما كيسه الذي، وهل هي في كيس أو في غير كيس، وصف لي وكاءها الذي ربطت به، فإذا وصفها الوصف السليم ادفعها إليه، وإذا كان غير صادق فإنه، أو كان الضائع ليس الذي معك، لأن قد تكون لقطة أخرى التقطها غيرك، تقول يا أخي هذه ليست اللقطة التي التقطت، ربما إن شاء الله أنك صادق لكن هذا الوصف الذي تصفه ليس الذي وجدته أنا، العدد غير العدد، والكيس الذي تذكر غير الكيس، أو ما يسمونها الآن مثلا البوك أو نحوه، كل هذا غير مطابق. فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك، جعل الشرع هذا الشخص الذي تعنى وتعب جعل له هذه المكافأة، استحق، جلس له سنة يعرف وتكلف وتعنى، في هذه الحال أجاز له الشرع أن يأخذها فيخلطها بماله يعني ويستفيد منها. ماذا لو جاء صاحبها فيما بعد، بعد السنة قال أنا كنت سجنت مثلا، أو كنت مريضا، أو أخذني العدو، أو سافرت سفرة بعيدة، يغرمها له، ويكون في هذه الحال يعني قد اكتسب إن شاء الله تعالى الأجر نظير ما فعل. نعم
صلى الله عليه.
إذا كانت في البرية، لكن في البلد ما يأخذها، في البلد ما تسمى لقطة في البلد، لأن الأغنام قديما تأتي وتذهب تتجه إلى بيت صاحبها، قد يضيع بعضها مثلا إذا بيعت قد يضيع ولا تعرف البيت أو نحوه، فهي في البلد معروفة، فكانوا قديما يضعونها مثلا في أحواش يأتي صاحبها يعرفها، لأن البلد معروف ما فيه. لكن إذا كانت في البرية وكنت أنت مثلا في البرية بينها وبين الرياض مثلا 300 ميل، هذه معلومة أنها ستؤكل إن أكلتها الذئاب، أو حتى لو تأكلها ربما الكلاب حتى تجتمع عليها وتأكلها. فهذه لا بأس في أخذها إذا كانت ليست حول البلدان وليس حولها مثلا أحد يعني يمكن أن تكون له، إنما إذا تركتها أكلت. فهذا مما أباح الشرع، لأن يعني ليس من الحكمة أبدا أن تترك حتى تأكلها الذئاب. لكن هل يلزمه أن يلتقط؟ لا، لا يلزمه. ما يقال إنك تأثم، ما يلزمه، لكن يقال إذا التقطت فهذا حكمه. نعم. والله غالبا أو عادة يعني يكتبون عليها أسماءهم، حتى ربما كتبوا عليها أرقام جوالاتهم إذا كانت يعني مهمة، يضعونها في مثل خاتم فيسهل العثور عليهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
ما عندك باب الظهار؟
لا ما عندي النسخة هذه.
لا عند النسخة باب الظهار، لأن الباب معقود لما يتعلق بمسائل النكاح وأحكامه، وكتب عليها ابن حجر رحمه الله بتعريف الظهار. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية لما قالوا أحسن الله عليك. وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور.
هذا الباب في الظهار، والمراد بالظهار قول الرجل إذا غضب على امرأته: أنت علي كظهر أمي. معلوم والعياذ بالله أن ظهر أمه حرام، فمعنى ذلك أنه يقول إنك محرمة عليك حرمة ظهر أمي. جاء الشرع في هذه الكلمة بحكم خاص، والوارد في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآيات. فبين سبحانه وتعالى حكم المظاهر في هذه الحالة. إذا ظهر من امرأته وقال هذه الكلمة فإنه يلزمه أن يصوم 2 شهر قبل أن يمس المرأة. أول ما يلزمه عتق الرقبة، فإن وجدها فإنه يعتق، ثم له بعد ذلك أن يمس امرأته. فإن لم يجد كما هو الحال الآن فإنه يصوم 2 متتابعين، ليس له أن يفصل بينهما قبل أن يمس المرأة. فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. والله تعالى سمى هذا منكرا من القول وزورا، وهو من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية. وهل لو قال: أنت علي كظهر أختي أو كظهر بنتي تحرم؟ من أهل العلم من قال إن الحرمة خاصة بقوله: أنت علي كظهر أمي. ومنهم من قال: بل إذا حرم حتى غير الأم، إذا شبهها بغير الأم من جهة المظاهرة هذه، فلو قال: أنت عليك ظهر بنتي أو أختي، فإن الحكم واحد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تشتكي إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، حتى أنزل الله حكم الظهار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم ذكر جملة من المسائل، منها حكم ظهار العبد. لو أن العبد ظاهر، معلوم أن العبد يختلف عن الحر في بعض الأحكام، مثلا من جهة الطلاق طلاقه ليس كطلاق الحر، طلاق الأمة مدة عدة الأمة ليست كعدة الحرة، لكن ماذا عن الظهار؟ ما حكمه؟ فابن شهاب رحمه الله والزهري يقول هو مثل ظهار الحر، نفس الحكم. فلو لم يستطع، وهو الغالب العبد الغالب لا يستطيع أن يعتق رقبة، فإنه يصوم شهرين، يعني لا يصوم شهرا، فإن الحد على الأمة كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا وقعنا في الزنا. فأخذ منه بعض أهل العلم أن الحكم يكون على التنصيف في أشياء كثيرة بين الحر والعبد، لكن يقول مالك رحمه الله هنا بل عليه شهران كما على الحر. ومن أهل العلم من قال إنه أيضا على التنصيف، فإنه يصوم شهرا واحدا. الحسن ابن الحر يقول ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله نعم لظاهر القرآن والحديث، يعني الظاهر من النص والتعميم وأنه لا تفريق في هذا. إن ظهر من أمته ما الحكم؟ لو قال الرجل لأمته أنت علي كظهر أمي، من أهل العلم من يقول إن الحكم واحد، لأنه فرج حرمه على نفسه بهذه الكلمة، ففي هذه الحال يكون الحكم نفس حكم المظاهرة من الزوجة. وقال آخرون كثيرون من أهل العلم الظهار خاص بالزوجات، والدليل قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فخصه بالنساء وهن الزوجات، كما قال تعالى يا نساء النبي، مقصود الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن قوله تعالى لما قالوا، يعني في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، أي فيما قالوا، إذا أراد أن يطأ امرأته فإنه ليس له أن يطأها حتى يكفر، وهذه الكلمة كما قال تعالى منكر من القول وزور، فلا تحل ولا تجوز. وهكذا أنواع ما يفعله يعني الناس من تعريض زوجاتهم للطلاق ونحوه، كل هذا كما تقدم من الخطأ. إذا أراد أن يعزم على أحد أن يعشيه أو نحوه قال امرأته طالق إن لم تتعشى عندي، ما ينبغي أن تكون البيوت تعرض هذا التعريض لأجل أن يتعشى فلان أو لا يتعشى، اعزم عليه فإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل فلا حاجة لأن تعرض زوجتك وبيتك للفساد لأجل أن فلانا تعشى أو لم يتعشى، كل هذا لا يصلح. وهكذا أنواع، يعني مثل تحريم المرأة، كل ما غضب على امرأته من أمر قال أنت علي حرام، ثم جاء يسأل ما حكم، هل حرمت علي، هل أجامع أو لا أجامع، هل هو يمين، كل هذا لا يصلح. لا يصلح أن تعرض النساء لمثل هذا وتدخل في يعني أخبار الناس وأحوالهم وغضبهم ورضاهم. أبعد بيتك، بيتك أبعد عن غضبك وعن الأمور مثل هذه. ما علاقة امرأة في بيتها في بيتك زوجتك، ما علاقتها بخصمة بينك وبين زميلك أو بينك وبين جارك، تارة يطلق وتارة يحرم، كل هذا ما يصلح. بغي الإنسان يبعد عن مثل هذه الأمور. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي
أشار النبي صلى الله عليه وسلم
أحسن الله عليكم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي نعم. خذ النصف
أن خذ النصف نعم
أحسن الله عليكم أن خذ النصف. وقالت أسماء صلى الله عليه وسلم وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت آية، فأومأت برأسها أن نعم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا.
نعم هذا في حكم الإشارة. الطلاق يمكن أن يقع بالكلام ويمكن أن يقع بالإشارة. فالأخرس مثلا لا يستطيع الكلام، فلو أراد أن يطلق كيف يطلق؟ يطلق بالإشارة. فإذا قيل له طلقت امرأتك فحرك رأسه هكذا تحسب طلقة في هذه الحالة. وهكذا لو أشير إلى أحد فقيل له هل طلقت امرأتك فقال هكذا أنزل رأسه، معلوم أن هذه الإشارة تفيد نعم، لأنه لو لم يطلقها لا حرك رأسه هكذا. فهذه الحركات ما حكمها؟ الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كانت تفهم، يعني عند الإشارة نوعان، إشارة مفهمة يفهم منها الأمر، حتى إنك وأن تصلي قد تشير فيفهم ابنك أمرا من الأمور، كأن يكون يتكلم وأنت تصلي فتشير إليه هكذا فيسكت، كيف سكت وأنت لم تتكلم؟ لأنه فهم، هذا معنى الإشارة المفهمة، يعني يفهم من إشارته ماذا يريد. وذكر عليه عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يعذب بدمع العين، يعني عندما يتوفى للإنسان قريب لا يعذبه إذا دمعت عينه، ولكن يعذب بهذا. ما هو هذا؟ أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل اللسان هكذا، قال ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه، ففهم الناس أن العذاب يقع على من تكلم بكلام لا يناسب بلسانه، أما دمع العين فلا بأس به. وهكذا إشارته النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك رضي الله عنه حين اختصم مع غريمه، فكان غريمه يحاول يعني أن يهدئه، وكان كعب رضي الله عنه قد غضب عليه، فحلف ألا ينزل شيئا من ماله، فقال عليه الصلاة والسلام أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال يا رسول الله ما هو ما شئت، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة فهم منها أنه يريد النصف، يعني احذف النصف، فقال أفعل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه قم فقضه، يعني أسقط النصف، مجرد إشارة فهم النصف. ولا يزال الناس إلى الآن الناس يشيرون إشارات يعرفون منها الرضا أو الغضب أو نحوه، ومنه هذه الإشارة، الإشارة بهذا الأصبع بأن يضم أربعة الأصابع ويظهر هذه الإبهام بهذه الطريقة. هذه الإشارة يظن بعض الشباب أنها إشارة، وللأسف هم يقلدون فيها، يظنون أنها من الغرب، وهي ليست من الغرب الحقيقة. إشارة قديمة عند المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن أحد الرواة فقال هكذا، ضم الأصابع الأربعة وأشار هكذا، يعني أنه راوي ثقة متقن. فهذه الإشارة الناس تأسوا يظنون أن الغربيين هم الذين يشيرون بها، والإشارة قديمة، هذه الإشارة هذه قديمة معلومة كان يستعملها المسلمون. فمثل هذه الإشارة معلوم أنه يراد بها هذا، أن يراد بها أن الرجل طيب أو جيد، أو أن العمل ربما إذا عمل عملا حسنا فأشار إليه هكذا يقول يعني أحسنت، يفهم هذا، هذا معنى الإشارة المفهمة. من ذلك أيضا أن أسماء رضي الله عنها في حادثة الخسوف أتت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة الطويلة، فكانت عائشة تصلي، فسألت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فأشارت عائشة برأسها إلى الشمس هكذا تشير إلى خسوف الشمس، فقالت أسماء رضي الله عنها آية تسألها، فأومأت برأسها وهي تصلي، أي هكذا يعني نعم. كل هذه إشارات مفهمة. وهل تخل بالصلاة؟ لا، ما تخل بالصلاة، لأن ما تكلم، هو لم يتكلم حتى يخل بالصلاة، لكن هذه الإشارة تفهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس ثم خرج عليه الصلاة والسلام، فلما دخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة صاروا ينبهون أبا بكر حتى من كثرة تنبيههم التفت، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، فهذه الإشارة هو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه كبر وصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا قول ابن عباس رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، ولعلها في قصة الذي سأل عن كونه نحر قبل أن يحلق أو نحو ذلك، فأشار بيده لا حرج. لا يزال الناس يشيرون إشارات يفهم منها هذا. وهكذا لما صيد الصيد قال عليه الصلاة والسلام وأهدي النبي وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي صاده لم يبدأ في الإحرام، كان حلالا يعني لم يكن من المحرمين. فقال صلى الله عليه وسلم للمحرمين: أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ قال: هذا الظبي الآن موجود، لأنه إذا أشار له المحرم فقد أعانه المحرم فلا يأكل. هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ يعني جعل الإشارة هنا والأمر سيان، لأنه إن أشار إليه ولم يتكلم بأن قال والتفت وراء الظبي، فمعنى ذلك أنه نبهه. أما إذا رأى هو الظبي ولم يعينه أحد ولم يشر إليه ولم يأمره بأن يصيده ثم أهدى الحلال للمحرم، يجوز أن يأكل في هذه الحال، لأنه لم يصده المحرم نفسه ولم يصد للمحرم، لكن المحرم ليس له أن يشير. حتى إن أبا قتادة رضي الله عنه لما ركب خيله يريد أن يصيد الحمار الوحشي نسي صوته، فقال ناولوني صوتي، قال لا نول حتى الإعانة بإعطائك الصوت ما نعينك. في هذه الحالة يجوز أن يأكل منه المحرم. فلما قالوا لا لم يشيروا ولم يأمره، قال فكلوا. نعم، كل هذا دالة على أن الإشارة يفهم منها. وبالتالي فإنه لو قيل لرجل هل طلقت امرأتك فأشار هكذا فإنها تكون تطليقة، تعد تطليقة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى، اقرأ
الحديث هذه كلها متوالية. نعم،
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90
مثل
أحسن الله إليكم مثل هذه وعقد 90. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، فقلنا يزهدها. وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت برأسها ألا، فقال لرجل آخر غير الذي قتلها؟ فأشارت ألا، فقال فلان لقاتلها فأشارت النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي ابن أبي أو أحسن الله عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح، قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم. وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر، وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه.
كل هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إشارة مفهمة وعرفت وعلمت، يريد بهذا أن الطلاق يقع في هذه الحالة إذا أشير إشارة تقوم مقام النطق. من ذلك الحديث الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90، حلق بأصبعه صلى الله عليه وسلم الإبهام والتي تليها حلقة. كلمة 90 و20 و70 هذه مجموعة من الحركات يفعلونها عند البيع إشارة إلى أرقام، فمثلاً إذا وضع يده هكذا فهذه إشارة إلى رقم، وهكذا إذا وضعها بطريقة أخرى إشارة إلى رقم، بدلاً من أن يقول اشتريت ب90 يقول هكذا في السوق فيقال اشتري، هذه إشارة فهموها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعملها وعقد 90، يعني أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الفتحة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. مش المقصود يزهدها، لأن الفترة يعني قليلة، مدة الساعة، ساعة الجمعة قليلة. وهكذا الجارية التي مر يهودي فوجد في يدها أوضاحا، الوضح هو البياض، وجد في يد هذه الصغيرة شيء من الحلي من فضة، فمن خبثه وشره أخذ البنت وذهب بها إلى موضع ورض رأسها على حجر، خلق يتناسب مع اليهود ومثل أفعال الروافض في القتل حين ينكلون بالناس تنكيلا، طفلة صغيرة، فلم يكتفي بقتلها وأخذ ما معها بل قتلها بهذه الطريقة الشنيعة. أدركها أهلها وهي في آخر رمق، يعني في آخر نفس، وقد أصمتت، اشتد بها الأمر حتى كادت أن تموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بها إليه سأل الجارية: من قتلك؟ فلان. فكانت تقول هكذا، ثم قال: فلان. فقالت هكذا، كل هذه إشارات بأنه لا، لم يقتلني. فقال: فلان هذا اليهودي، فأشارت برأسها، فأتي باليهودي. في بعض الروايات أنه أقر، وإلى هذه دعوة، فلما أقر أخذه صلى الله عليه وسلم وقتله بنفس القتلة. القاتل يقتل بنفس القتلة، فإذا هو دفع أحدا مثلا من جبل فإنه يؤتى به ويدفع من الجبل، يرد مثل ما رده، وإذا هو غرقه يؤخذ إلى ماء ويغرق كما أغرقه، هذا معنى القصص. لكن إذا فعل أمرا محرما كأن عياذا بالله يفعل الفاحشة بأحد حتى يموت مثل ما يفعل بصبي أو صبية صغيرة، لا يقال تفعل به الفاحشة عياذا بالله، لا، لأنه فعل أمرا محرما، في هذه الحالة لا يفعل بمثل هذا. وهكذا الحرق بالنار، لا يعذب بالنار إلا الله تعالى، لكن الأصل أن يقتل بمثل ما قتل حتى يكون فيه نكال، فما أنك أذقته، أن دفعته من الجبل حتى سقط ذق مثل ما ذق، وهكذا أغرقته ترمى في الماء حتى تغرق كما غرق، ويكون في هذا نكال عظيم جدا للناس، إلا إذا فعل والعياذ بالله فعلة محرمة في أصلها، كأن يسقيه خمرا حتى يموت، أو يفعل به الفاحشة فيموت تحت يعني فعله الخبيث هذا بالفاحشة، لا يقال يفعل به الفاحشة، الفاحشة محرمة مطلقا، والخمر لا يسقى لأحد مطلقا، لا مسلم ولا كافر، حتى لو كان في أمر قصص. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا الحكم على هذا اليهودي وقتله قتل، لأنه قاتل غيلة، فلم يشاور الورثة كما نبه شيخنا الشيخ بن باز، لأن الورثة ما قال لهم صلى الله عليه وسلم: تسمحون وتأخذون الدية ونتركه، بل قتله مباشرة، لأن قتل الغيلة وقتل قطاع الطريق هذا لا يستشار فيه أحد، لأن الحق فيه لله، فالذي يلحق مثلا إنسان ويتابع حتى يغتاله هذا لا يقال للورثة ما رأيكم تقبلون الديها وغيره، هذا حق لله يقتله الحاكم مطلقا حتى لو أراد الورثة العفو، لأن الحق فيه لله عز وجل. وهكذا قطاع الطريق، لو أنهم قطعوا الطريق وقتلوا أحدا فقال ورثة هذا الذي قتل قالوا نريد الديها، قال ليس الأمر لكم أصلا، هؤلاء لا بد أن يقتلوا حتما لأن الحق فيه لله. ولهذا قتل الحسن رضي الله عنه، قتل عبد الرحمن ابن ملجم مع أن لعلي رضي الله عنه بعض القصر، لأن قتله لعلي رضي الله عنه كان غيلة اغتيال، فقتل غيلة قبيح وخبيث، ليس مثل المضاربات تضارب شخص مع آخر ثم قتله، غير هذا هو الذي وأمثاله هو الذي يكون فيه الرجوع الورثة. أما قتل الغيلة فإنه يقتل، لهذا قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ولم يسأل أهلها. الحاصل أن مجرد إشارتها عرف بها أن الذي قتله هو هذا اليهودي، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق عليه الصلاة والسلام، ففهم أن المقصود به المشرق، أن الفتنة تأتي من المشرق. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لبعض من كان معه في سفر، يا فلان انزل فاجدح لنا، الجدح هو أن يخلط السويق، يحرك السويق حتى يأكله، السويق يعني يوضع فيه الماء ويحرك فيكون جاهزا مباشرة وهو مناسب جدا للمسافر، فقال انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى نزل وهيأ السويق، فقال عليه الصلاة والسلام وأومأ بيده إلى المشرق، إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، ولم يقل من المشرق، ففهم أن الليل أن المقصود هو المشرق، فقد أفطر الصائم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل لا يمنع أحد منكم نداء بلال، أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، القائم الذي هو في آخر الليل يصلي، إذا سمع أذان بلال ينهي صلاته لأنه اقترب وقت الفجر حتى يتسحر، ويوقظ نائمكم كما في الرواية الأخرى، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر، وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. هذا لا يعرف هذا الاختصار إلا إذا رجعت إلى أصل الحديث، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفجر نوعان، فجر صادق وفجر كاذب، الفجر الصادق غير الفجر الكاذب، وبعض الناس يلتبس عليه الصادق بالكاذب، فأحدهما وهو الكاذب كذنب السرحان الذئب يعني، فهذا يظهر فترة في المشرق ثم يغيب، أما الذي يعترض هكذا يذهب هنا ثم هنا فهذا هو الفجر الصادق. ولهذا قال أشار بيديه، يعني كأنه أشار يبين يعني أنه يكون هكذا، ففهم وعرف أن المقصود أنه ينتشر إلى الجهة من هنا ومن هنا، وليس مثل ذنب السرحان الذي يمتد ثم يغيب وهو الفجر الكاذب. وهكذا إخبار عليه الصلاة والسلام بالمثل عن المنفق والبخيل، كالذي عليهما جبتان من ثدييهما إلى تراقيهما، المنفق كلما نفق كلما أنفق هذه الجبة اتسعت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، يعني تكون متسعة حتى إنها من اتساعها تعفو الأثر إذا هو مشى. أما البخيل عياذا بالله كلما أراد أن ينفق من شحة لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها ولا تتسع، لأن عياذا بالله الإنفاق صعب على البخيل، ويشير بأصبعه إلى حلقه، ففهم أيضا بالإشارة. المقصود أن هذه الإشارات كلها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وفهم المقصود منها، فكذلك الحال إذا طلق بالإشارة يعمل بها. يسأل الأخ يقول الحالات التي يكون فيها القتل للشخص بالسيف وليس القتل للشخص بالمثل، إذا كان قد قتل بطريقة فيها محرم، يعني كان أسقاه خمرا أو العياذ بالله فعل به الفاحشة نعوذ بالله، ومن أهل العلم يقول أيضا حتى لو أحرقه فإنه لا يحرق كما أحرقه، وقد يرى بعضهم أن الحرق يعني يعمل به لأنه فعل هذا الأمر بأن أحرقه يحرق كما أحرق، ومنهم من يقول لا الحرق لا يكون في هذه الحال لأن الأصل أن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أسقاه خمرا أو فعل أمرا محرما لا يقال يعمل به مثله، لكن إذا رداه من جبل أو أغرقه يقال يفعل به مثل ما فعل، يغرق كما أغرقه ويرمى كما رماه من جبل.
يوم
إذا رمي من شاهق شاهق مات يا أخي، يختار 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 شاهق يعني يضمن معه، ما يكون شاهق مثلا ممكن يكون قريب ويسقط وينجرح، ما ينبغي هذا. لكن إذا رمي من شاهق رميا محددا دفعا وكان هذا الشاهق بعيدا، الإنسان يظل يعني إذا تولاه من يحسن القتل فإنه تعرف أن الجبل الرفيع جدا إذا رمي منه أحد واستمر حتى يصل إلى آخره أنه يتقطع أصلا. لكن يلاحظ يعني يلاحظ دائما يلاحظ هذا فيه، وإن كان الآن ما يعمل يعني مثل هذا، غالبا يكون فيه القتل مباشرة، لكن الأصل هو المماثلة في القتل. نعم، أسأل الله يصلح الأحوال يا شيخ، الله يصلح الأحوال.